السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم تنويريون. نحط الرحال عند التنويري المغربي المعروف رشيد إيلال. ورشيد إيلال أو رشيد أيلال بدأ نجمه يسطع في سماء الفكر عام 2017، وبدأت عملية تلميع مستمرة لرشيد إيلال 2017. تزامن هذا مع صدور كتابه صحيح البخاري نهاية أسطورة، كتاب بدأوا يتداعون لنصرته وللدفع به إلى الواجهة، إن هذا الكتاب يرى أن البخاري أسطورة تحطمت، يرى أن البخاري جبل كرتوني سقط لآخر حجر، يرى أن البخاري وهم سرابي عشناه وهو الذي قدر له أن يجعلنا نفيق من هذه الأوهاب. رشيد أيلال الذي وصفه الأستاذ إبراهيم عيسى في قناة الحرة بأنه ألمع الباحثين، أنا مش هقول أنه رشيد أيلال خرج من تاني إعدادي ولم يكمل دراسته المدرسية المنتظمة، مش هنقول الكلام ده ولا نجرح في أشخاص، لكن ما الذي قدمه رشيد أيلال وما الذي ما زال يقدمه حتى الآن؟ وقلنا إن من حقنا أن نفند أفكار هؤلاء على الطاولة، سيثبت أن هناك كذبا وأن هناك تدليسا وأن هناك تسويقا لروايات وهمية، الروايات التي كان يسميها الشيخ الراحل محمد الغزالي الروايات ذات السند المظلم، ياخدوها يبروزوها ويؤسسون عليها فكرا جديدا لا صلة له بمشرب الإسلام وينابيعه الأصيلة. فرشيد أيلال بدأت عملية التلميع تأخذ مسارا جادا من 2017 تزامنا مع صدور كتابه صحيح البخاري نهاية أسطورة، وهو كتاب يقع في 5 فصول. حاول أن يقول كما يبرز العنوان، والعنوان هنا دال بل شديد الدلالة، إن الأسطورة انتهت، أسطورة كنا مسمينها البخاري ميثولوجي انتهت وتحطمت على إيد البطل الهمام رشيد أيلال. حالة البخاري التي شرقت وغربت وأصبحت معلما وضاء في علم الحديث وصحاحه ومسانيده تحولت إلى أسطورة كرتونية عملها بإيده كده، فوقعت الأسطورة وسقطت من طولها. طب إيه رأيك أنت عملت الكتاب في 2017، الأسطورة لسه عايشة وتعشش فين؟ لكن سيبك من ده كله، رشيد أيلال يا جماعة الخير يرى أنه الإسلام لم يحرم الزنا خارج الزواج، لم يحرم البغاء، بل إنه الإسلام بوضعية مدنية ليبرالية حضارية متقبلة للآخر وقول زي ما أنت عاوز أباح البغاء وتعايش معه. ده مش كده وبس، وأنا آسف في اللي هقوله، لازم نضع على الطاولة خطاب التنويريين، يقولوا لنا سنين ما بتدرسوش فكرهم ليه؟ ما بتردوش على فكرهم ليه؟ تعالوا يا سيدي نحط فكرهم على هذه الطاولة واستحمل معايا وحاول أن تحتفظ بالأدرينالين وحاول أن تحتفظ بأعصابك.
أمامي فتح الباري في شرح صحيح البخاري. فتح الباري ها هو واضح أمامكم في شرح صحيح البخاري، هذه الطبعة عليها تعليقات مهمة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ علي بن عبد العزيز بن علي الشبل والشيخ عبد الله بن محمد بن أحمد دويش والشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. هذه الطبعة طبعة دار بن الجوزي سنة 1434 الموافق ل 2013 ميلادية، 1434 هجرية، عن دار ابن الجوزي. نعم، في المجلد الأول في الصفحة 500 يورد ابن حجر هذا الحديث، حدثنا عبد الله إلى آخر السند، حتى يقول حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة سألها أخوها عن غسل النبي، فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبينها وبيننا حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. يورد ابن حجر قول القاضي عياض قال القاضي عياض يعني أن ابن حجر يريد أن يوضح لنا كيف تمت العملية، ولا أظن أن عبد الله رشدي يقول عن نفسه أنه أعلم من القاضي عياض وأعلم ابن حجر اللذان قال هذا الكلام، لأن ابن حجر نقله عن القاضي عياض مستدلا به على ما يؤمن به هو، وإلا لما استدل به. قوله وبينها وبينه وبينه وبيننا وبينها حجاب، قال القاضي عياض ظاهره أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم أو مما يحل نظره للمحرم، يعني أن أعالي جسدها كان عريانا وليس كما قال عبد الله رشدي كما سترون، هو قال بأنه رأسها أن رأسها هو المعرى فقط، لكن ابن حجر وفي نقله عن القاضي عياد يورد ظاهره ظاهر الكلام واضح أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل نظره للمحرم، لأنها خالة أبي سلمة من الرضاع أرضعته أختها أم كلثوم، وإنما سترت أسافل بدنها، يعني ما كان مستور هو أسافل البدن السفلي، أما الأعلى يعني الصدر والنهدين كانتا عريانتان مكشوفتان يراهما أخوها من الرضاعة وابن أختها من الرضاعة.
بيقول رشيد إيلال أن السيدة عائشة تعرت أمام الناس رضي الله عنها، عائشة أم المؤمنين التي لها في الصحيحين 297 حديث، تعرض أمام الناس وأن اغتسلت باشرة الغسل أمام الناس. طب أنت يعني بقطع النظر هنشوف الرواية دي دلوقتي ونشوف البي فهمها إزاي، لكن ما الهدف؟ الهدف فتح باب للاستباحة، فتح باب لاختلاط الأنساب، فتح باب لأن يكون الإسلام تكأة أو بابا لما يسمى بالكويبتيشن أو المساكنة. ما هو العالم الإسلامي مش قابل المساكنة، مساكنة يعني إيه؟ يعني اتنين يجربوا بعض، آسف في الكلمة، يعني يجربوا بعض تحت سطح بيت، يقعدوا بقى 7 شهور 8 شهور إن شاء الله سنة، لو بقى عجبهم المسألة يوثقون ما كان بينهم من العلاقة، يوثقون بالزواج ويحطوا الأختام، لو ما عجبتهمش المسألة بعد مرور عام من الجماع على الأسرة والمخادع خلاص كل واحد يروح لحاله. طب ولو أنجبت من العلاقة دي بقى وما تجوزوش بعد كده تشيل ليلتها، ده الكويبيتيشن، ده المساكنة، وهو نظام موجود في أوروبا وأمريكا من القرن 16، وهو عندهم مش جديد، وكتير من الزيجات في الولايات المتحدة الأمريكية قائمة على أساس المساكنة. طب إحنا عندنا عائق شرعي نوقعه ونفتح الباب للمساكنة، ونقول لهم إنه السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها التي كانت تخطب في الناس وتقول إن لي عليكم حرمة الأمومة وحق الموعظة، نقول إنها تعرت أمام الناس. ده اللي قاله رشيد إيلال، والله أنا مش جايب حاجة من كيسي ولا من جعبتي، فاستحمل بقى وخلي الأدرينالين بتاعك يستحمل، وتحمل معي ما قاله هذا الشخص. بيقول إنها اغتسلت عارية أمام الناس، وبيقول مش أنا ده البخاري، وقال البخاري له حديث برقم 251 في صحيح البخاري أن عائشة اغتسلت أمام الناس. ده مين اللي بيقول كده؟ رشيد إيلال. في البخاري حديث، والحديث ده شايل رقم 251 بس ما فيهوش اغتسلت أمام الناس. الفيديو موجود، طلع على الناس وجاب نص الحديث، جاب العنعنات، جاب الإسناد حتى يوهمك أن كلامه صحيح. هنشوف هو قال إيه، وهنشوف وهو يتلو الحديث ويفسره على طريقته. ما هو أنت المشكلة عندك مش في التكست، في النص، لكن في تفسيرات النص التي توهمك أو توقع في روعك أن عائشة تعرت أمام الناس وحاشاها أن تصنع، وهي مفرخ ومنتج بيت النبوة.
كيف لامرأة عفيفة أن تسمح برؤية صدرها وجسدها العاري ولو كان من أعلى لشخص آخر، حتى ولو كان أخوها من الرضاعة وأخوها الشقيق أو أخوها من أمها أو من أبيها أو حتى أبوها؟ طبعا لن تفعل هذا، لكنهم قالوا بأن عائشة فعلت هذا.
الحديث، وطبعا عمال يجيب لك العنعنات، عن عبد الله بن محمد، حدثني عبد الصمد، حدثني شعبة، عن أبي سلمة، دخلت أنا وأخو عائشة. حط لك الإسناد في الأول، مع أنه ما بيقراش الإسناد كتير، بس لما يحط لك الإسناد سيكولوجيا ونفسيا سيقع في روعك أن النص موثق وصحيح. أنا بجيب لك أهو من مظانكم ومصادركم من صحيح البخاري أن عائشة تعرت واغتسلت أمام الناس. حط بقى رصة الإسناد، عن أبي سلمة، دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء نحو من صاع، فدعت بإناء نحو من صاع، فاغتسلت وأفاضت على رأسها، فاغتسلت وأفاضت على رأسها، وبيننا وبينها حجاب. أدي يا سيدي نص الحديث. تعالوا نفكك الدنيا اللي هو تعمد خلط الأوراق فيها، زي ما يكون قدامك صورة الأبيض واضح والإسود واضح والبنفسجي واضح والأزرق واضح والألوان الداكنة واضحة، فيلخبط لك ألوان الصورة، يغرق الصورة مية، مع أن الصورة زيتية فيها ألوان، فيغرقها مية عشان الألوان تختلط وتتداخل، ويبقى أنت مش شايف الرأس من الأطراف. هل في الحديث اللي تولي ده ما يفهم منه أنها تعرت أمام الناس؟ ناس مين يا ابني؟ بيقول لك أخو عائشة، ده حاجة. يقول لك إيه بقى في كلامه؟ ودخل أخو عائشة وشخص آخر. رشيد إلال دايما يستخدم كلمة شخص آخر، لإما إنه مش فاكر الاسم فيقول لك شخص آخر، شخص ما، لإما لأنه ذكر الاسم لا يخدم على فكرته فيعمل إنه ناسي، لأنه ذكر الاسم لا يخدم على فكرته فيعمل له مونتاج ويقصقص، لكن في الظاهر أمام الناس يبان لك أن الذاكرة خذلته وخانته، ما اسموش وشخص آخر، اسمه أبو سلمة. وأبو سلمة هو ابن أختها من الرضاع، يبقى تخليك أمين مع الناس، ما تقوليش وشخص آخر فيقع في روح الناس أنه شخص غريب جاي من بره. لا يا حبيبي، شخص آخر يعني أبو سلمة، يعني ابن أختها أم كلثوم أرضعته. وطبعا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتخليك صادق مع الناس وتقول لهم الرواية على بعضيها، أن الذي يسأل عن غسل رسول الله هو أخو عائشة، والذي معه ما تقوليش شخص آخر، أبو سلمة ابن أختها. طيب وانت ناسي أسقطت مسألة في آخر الحديث، وبيننا وبينها حجاب، يعني دخلت اغتسلت وفي حجاب، مين شاف ايه بقى؟ تقول لي تعرض امام الناس. وطبعا الصحافه هات يتداول، والتشهير هات يتداول، والسوشيال هات يتداول، ويتداولون هذا الخبر المكذوب ان ام المؤمنين تعرت امام الناس وامامهم العباره تفقأ العين واضحه زي الشمس. بتقول لهم العباره وبيننا وبينها حجاب، مين شاف ايه بقى؟ لما يكون في حجاب، حجاب يعني ايه؟ وفي صحيح مسلم وبيننا وبينها ستر. يعني في صحيح البخاري حجاب وفي صحيح مسلم ستر. انت بقى لما حكيت الحديث للناس قلت انها اغتسلت امام الناس. ناس مين يا حبيبي؟ اللذان يسألان هما شخصان، اخو عائشة وابو سلمة ابن اختها من الرضاعة، تمام؟ وهي حين اغتسلت وضعت حجابا، يعني في صحيح البخاري حجاب وفي صحيح مسلم ستر، فين بقى اللي أمام الناس؟ بيرجع رشيد إلال يسأل، طيب أما كانت تستطيع عائشة أن تقول هذا بفمها؟ ما تقول لهم يعني، ما تحكي لهم وخلاص. لا، ما هي لابد أن تحاكي لهم الفعل وأن تبرزه حكيا، أن تبرزه حكيا. الأمر الثالث، أما كان ممكنا أن يسأل الرجال؟ لا، لأن الرجال لم يعيشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت واحد، لكن عائشة عاشت معه في بيت واحد أكثر من 9 سنوات، فمن المنطقي أن تكون أكثر دراية وخبرة بغسل رسول الله وطريقة اغتساله. هم عايزين يعرفوا رسول الله اغتسل ازاي وبمية قد ايه. كان هذا مغزى السؤال. فسيادتك بقى اهلت التراب على كل حقائق الحديث وقلتها قولا واحدا، ان عائشة تعرت امام الناس. يبقى قدامك في صحيح البخاري وبيننا وبينها حجاب، وقدامك في صحيح مسلم وبيننا وبينها ستر، وتصر أنها باشرت الغسل أمام الناس. عائشة رضي الله عنها اللي بتعمل كده؟ اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم: أتيت بك في سرقة حرير، يعني في قطعة من حرير، يعني رآها في نومه في منامه قبل أن يتزوج بها صلى الله عليه وسلم، وعاشت معه أكثر من 9 سنوات ترى حله وحرمته. فمنطق انهم يسألوه عن غسله وعن طريقة اغتساله، لكن ما فيش في الحديث، واحنا جبنا الحديث لحضراتكم، ما يشي بانها تعرت ورجع. هي الفكرة انه مشروع عنده، ده مشروع هتلاقوه بعد كده. في اليوم السابع نقلت خبرا انه شايف انه الاسلام قائم على الاستباحة، زي ما استباح الاعراض استباح الحيوانات المسكين. ما هي الفكرة كلها ايه؟ الاستباح، الفكرة الاستباح، الذي يستبيح العرض ويقبل بالزنا. وهنا يقول لك ايه ده، احنا بنفرق بين الزواج والزنا والبغاء. هنشوف كمان شوية ايه التفرقة الغريبة دي. ما هو لازم يلعبك ويناورك بلعبة المصطلح، الزنا حاجة والزواج حاجة والبغاء حاجة تالتة. طيب اليوم السابع بتنقل عنه كيف تحول عيد الأضحى إلى من طقس ديني إلى محنة وعذاب. هل يحتاج الله أو الرب إلى مجزرة الدماء ليرضى؟ يعني أنت مشهد ذبح الأضاحي وجع مشاعرك قوي؟ ذبح الأضاحي يعني ذبح الشاة أو ذبح البقر أو ذبح الحيوان وجعك قوي؟ امال كل اللحوم اللي في العالم دي متاخدة ازاي؟ مش من الذبح ولا من حاجة تانية؟ يعني انا مش فاهم، مجزرة لارضاء الرب؟ يعني انت وجعك قوي ان الحيوان ذبح ليؤكل لحمه؟ امال العالم كله بيعمل ايه؟ في امريكا بيعملوا ايه؟ يعني سعادتك وانت من مواليد مراكش، تمام، عمرك ما اكلت لحوم؟ يعني انت عايش نباتي؟ عمرك ما اكلت ابقار؟ عمرك ما اكلت دجاجا يعني مقاطع اللحوم يعني. فالمسلمين بيعملوا حاجة شاذة في عيد الأضحى حين يذبحون الأضاحي ويختصون أنفسهم بثلث أو ثلثين ويعطون ثلثا للفقراء ليدخلوا البهجة على نفوس. المشهد الاجتماعي ده السوسيولوجي ده مش عاجبك؟ فتقول لي مجزرة لإرضاء الرب عيد الأضحى وذبح الأضاحي وإهداء اللحوم إلى الجيران والفقراء وإطعامهم من المسغبة والجوع، أنت شايف مجزرة؟ وبعدين هو احنا بس اللي عندنا جزارة ومحلات لحوم؟ يعني ما بقول لك في مشهد موضوع السيدة عائشة ده مقدمة لفكرة ان الاسلام بيقبل الاستباحة، يبقى انتوا تقبلوا دلوقتي الكويبيتيشن والمساكنة ونسقها لكم بسكوت في شاي حتى تقبلوا فكرة المساكنة. وهذا يفسر لنا ان بعض رموز المجتمع في الفترة الاخيرة قالوا نحن جربنا المساكنة، فنانة مشهورة قالت جربنا المساكنة 5 سنوات، وفنان تاني شاب قال جربت المساكنة 10 سنوات، ويعين المشاهدين الرأي العام البابليك اوبينيون مش عارفين يعني ايه مساكنة. مساكنة يعني اتنين بيجربوا بعض على وفق نظام الكويبيتيشن، لا في توثيق ولا اشهار ولا اشهاد ولا ايجاب ولا قبول ولا حاجة، علاقات اسرة ومخادع كاملة على الفراش ثم توثق فيما بعد، ده إذا وثقت. أما لو الاثنين ما عجبوش بعض كل واحد يشق طريقه. فالاستباحة المقبولة في الدماء هي نفسها الاستباحة المقبولة في الأعراض، يعني عاوز يقول الإسلام قائم على الاستباحة. عمر ما حد قال عن مشهد عيد الأضحى وهو مشهد ضميمة للفقراء والمعوزين، أنت بتدخل البهجة على نفوسهم وتدخل اللحوم إلى ثلاجاتهم وتجعل بيوتهم عامرة بالمأكل والمشرب، على الأقل يبقى في نوع من الرضا النفسي، هو شايفه مجزرة دموية لإرضاء الرب. طب ما تقول لي محلات الجزارة في العالم بتعمل إيه؟ يعني محلات مثلا أو شركة P&W، ودي شركة جزارة في هيوستن بتبيع للناس لحوم الغزلان، طب ما تعاطفتش ليه مع الغزال المسكين اللي اتذبح؟ هو لحومه جت ازاي؟ يعني شاوروا له كده بمكنه فاللحم جه والغزال تحول للحم ولا ذبح؟ تعالى مثلا محل جزاره بيست اند كليفر، ده موجود في سياتل ويقوم ببيع اللحوم البارده، ممكن تقول لي اللحوم البارده جت منين؟ محل بلاك بيلي، محل جزاره في بودلر، جايب اللحوم منين؟ رصه اللحوم اللي على الارفف دي جايه منين؟ هو المسلمين لوحدهم مش شايلهم الليلة؟ المسلمين وحدهم الذين يذبحون الأضاحي؟ طب الفراء اللي موجود على كتف السيدات في أوروبا ده جاي منين الفراء؟ مش حيوانات ذبحت؟ ولا بتضحك على نفسك؟ طب الحقائب اللي معمولة من الجلد مش ثعابين؟ وانت متعاطف مع الحيوانات قوي، يعني المسلمين هم الوحيدون الذين يذبحون أضاحي في العالم؟ ورجع تاني مرة تالتة قال لك، وده بقى في منصة برلمان، خبر بيقول القرآن لم يحارب الجنس خارج الزواج، وفي إشارة إلى إصدار جديد له اسمه الحريات الجنسية في القرآن. الحريات الجنسية في القرآن، مفاد الكلام إن القرآن لم يحرم البغاء لكنه حرم الإكراه على البغاء. لو راحت له بمزاجها ماشي، لو راحت له بمزاجها ماشي، لكنه يحرم الإكراه على البغاء. ده يا جماعة الخير اللي هنشوفه مع بعض في الحلقة القادمة، هل الإسلام أباح البغاء؟ وهل الإسلام أباح علاقات جنسية خارج نطاق الزواج كما يقول رشيد إيلال؟ والخبر قدامنا هنبني عليه الحلقة القادمة بإذن الله. ظهر لدينا بوضوح أن هؤلاء يقومون عندما يعرضون نصوصا بما يسمونه في علم السينما أو في علم الدراما بالمونتاج، أصقص من هنا وأصقص من هنا وهات الجملة اللي أنت عاوزها، ده اللي بيحصل في النصوص. وهذا ما حدث أمامنا، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت مثالا للعفة، وكانت كلما سمعت قوله تعالى وقرن في بيوتكن تبكي كما ثبت في المرويات حتى تبل خمارها، فتقول لي تعرض أمام الناس. يا راجل اختشي اختشي، هو الرأي العام ده ايه؟ بصمجية أميون لا يقرؤون ولا يكتبون في عشرات الجامعات وعشرات أقسام التاريخ والدراسات الإسلامية؟ انت بتكلم صحراء؟ هكذا، هذا هو الذي تم تلميعه وتنجيمه، بان لنا كيف عبث بالنصوص، كيف تلاعب بالنصوص ككرة البلياردو، وهذا ديدن غيره ممن يمضون في طريقه. ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.